أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الدرس العاشر والحديث فيه عن الصفات الفعلية، بعد أن أكمل المصنف الحديث عن صفتين فعليتين، صفة الخالقية وصفة الربوبية، ينتقل للحديث عن الصفة الثالثة وهي صفة الألوهية. ويقع الحديث في هذه الصفة، في صفة الألوهية، في ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما هو معنى الألوهية؟ الأمر الثاني، هل أن الألوهية صفة ذات أم صفة فعل؟ والأمر الثالث، التلازمية ما بين صفة الخالقية والربوبية والألوهية. أما الأمر الأول وهو معنى الألوهية، فيذكر المصنف أنه قد ذكرت في كلمات المفسرين، مفسرين القرآن الكريم، عدة معان لمفهوم الألوهية، معان متعددة لمفهوم الألوهية. فأيها ينصرف إليها مفهوم الألوهية؟ حينما نستعمل مفهوم الألوهية، ما هو معناه؟ معناه الأساس، معناه الأصلي، زين، وهو المعنى الذي نريد أن نبحثه هنا في علم الكلام. قال، ذكر المتكلم المفسرون جملة من المعاني. مثلا نأخذ على سبيل المثال، مثلا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واضح. قال المفسرون هنا، فسروا هذه الآية، فسروا الإله بمعنى التدبير، بمعنى التدبير والتصرف. لو كان فيهما آلهة، يعني مدبر، إلا الله لفسدتا. فاستعملت هنا الألوهية بمعنى شنو؟ بمعنى التدبير. وفي قوله تعالى مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وما كان له من إله، إذن لذهب كل إله، فسرها المفسرون بالخالقية، إذن لذهب كل إله بما خلق، قرينة بما خلق، زين. ففسروا الألوهية هنا بالخالقية، فنجد أنه في الآية الأولى فسروها بالتدبير، بالآية الثانية فسروها بالخالقية. أو المعاني الأخرى التي ذكرت للألوهية، كما يذكر ذلك السيد العلامة في تفسير الميزان، مثل في بدايته في بيان معنى كلمة الله، يذكر معنى المحبوبية، ويذكر معنى مثل المتحير فيه، وإلى آخره. فما هو المعنى الذي نختاره للألوهية؟ يذكر المصنف أن المعنى المختار والمعنى الذي يشير إليه هذا المفهوم بالأساس هو معنى المعبودية. المعبودية، ومن هو أهل للعبادة. فالإله بمعنى شنو؟ بمعنى المعبود. وإن كان قد يستعمل هذا المفهوم بمعان أخرى لوجود قرينة، بوجود قرينة، لكن المعنى الأصلي الذي يدل عليه هذا المفهوم هو معنى المعبودية. هذا هو الأمر الأول الذي يذكره المصنف، الذي نريد أن نركز عليه البحث ونثبته كصفة، نثبتها كصفة لله عز وجل، ونثبت أن لا يوجد شريك لله عز وجل في هذه الصفة، هي تفسير الألوهية بمعنى المستحق للعبادة، من هو أهل للعبادة. هذا المعنى الأول أو الأمر الأول من طيات البحث الذي يطرحه المصنف. الأمر الثاني، هل أن الألوهية صفة ذات أم صفة فعل؟ يقول: واضح معنى الألوهية بناء على المعنى الذي اخترناه، أن الإله هو المستحق للعبادة، المعبود. المعبود يعني المستحق لمن؟ للعبادة. يقول: فمن الواضح إذا أردنا أن نصف الله عز وجل بالألوهية، فلا يكفي استحضار الذات ووصف الذات بتلك الصفة فقط، وإنما نحتاج إلى أن نتصور الذات الإلهية، ذات المعبود، زائد نتصور شيء آخر اللي هو العابد، العبد الذي يعبد، زين. لذلك معبودا، عندنا عابد ومعبود، فهو المستحق للعبادة، فنقول: لا إله إلا الله. إذن نكتشف بما أنه طرفه عندنا، ومن هذه النسبة ولحاظ النسبة ما بين العابد والمعبود انتزعنا فكرة المعبودية، فنكتشف أن الألوهية صفة فعل، صفة انتزاعية، صفة فعل مأخوذة من الرابطة ما بين العابد والمعبود، ما بين هذين الطرفين، ذات الحق عز وجل وطرف العبد، فهي صفة فعل، فالله تعالى معبود بهذا المعنى. جيد، هذا الأمر الثاني الذي يذكره المصنف. الأمر الثالث الذي يذكره وهي فكرة مهمة جدا أيضا، التلازمية ما بين صفة الربوبية وصفة الخالقية وصفة الألوهية. أثبتنا فيما سبق أن هناك تلازمية ما بين الربوبية وما بين الخالقية، لأن الله تعالى هو الخالق ولا خالق سواه، والخلق هو الإيجاد، يوجد تلازم ما بين الخالقية وما بين الربوبية، فالربوبية بمعنى التدبير، لا مدبر إلا الله عز وجل لشؤون هذا الكون. زين، فتوجد علاقة وأثبتناها، تحدثنا عنها، تلازمية ما بين التدبير وما بين الخالقية. هسه المصنف شي يقول؟ يقول بما أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله، فكل مدبر في هذا الكون هو الله عز وجل، المدبر لكل شيء هو الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا التدبير تدبيرا تكوينيا، أو سواء كان هذا التدبير تدبيرا تشريعيا، ربوبية تكوينية أو ربوبية تشريعية كما مر بيانها في الدرس الماضي. إذن نستكشف من ذلك بأنه لا أحد يستحق العبادة، يستحق الخضوع، يستحق الانقياد، اللي هو هذا معنى العبادة، الخضوع والانقياد، لا أحد يستحق الخضوع ولا أحد يستحق الانقياد إلا شنو؟ إلا الله تبارك وتعالى، إلا المدبر، إلا الخالق. وبعبارة ثانية، ما هو معنى المعبودية؟ معنى كون الإنسان عبدا. يذكر أهل التفسير هذا المعنى، معنى لغويا مأخوذ من أهل اللغة، قالوا المعبودية بمعنى المملوكية. هذا المعنى مهم، التفتوا إليه، المصنف لم يشر إليه. المعبودية بمعنى المملوكية، العبد يعني المملوك، شخص عبد لفلان بمعنى أنه مملوك له. زين، ليش يفسرون العبودية يفسروها بالخضوع والتذلل؟ قالوا الخضوع والتذلل من تفسير الشيء بلازمه، تفسير الشيء بلازمه. العبودية بمعنى المملوكية، لازم المملوكية شنو؟ لازم المملوكية هو الخضوع والتذلل. شوفوا، التفتوا، فبما أن الإنسان مخلوق لله عز وجل والله تعالى هو المدبر لأموره، فمن مالكه حقيقة؟ الله تعالى عز وجل مالكه الوحيد شنو؟ الله تبارك وتعالى. فمن يستحق الخضوع والتذلل حقيقة؟ الله عز وجل، الله تبارك وتعالى، لا أحد غير الله عز وجل يستحق الخضوع والتذلل إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو المالك الحقيقي، والخضوع والتذلل من لوازم ماذا؟ من لوازم المملوكية، والإنسان مملوك حقيقة إلما لخالقه ومدبر أمره. شوف، جاي نفهم معنى التلازم، فكرة التلازم ما بين الخالقية وما بين التدبير وما بين الألوهية. فالألوهية بمعنى المستحق للعبادة، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، لذلك رفع الإسلام هذا الشعار لا إله إلا الله، وصار التوحيد في العبادة من أهم أركان وركائز الإيمان بالله عز وجل. فلا يكفي في الإنسان أن يكون موحدا، أن يؤمن بالتوحيد في الخالقية، ولا يكفي في كونه موحدا أن يؤمن بالتوحيد الربوبي، بل لابد أن يضيف هذا الإيمان وهذا الاعتقاد الثالث، وهو أنه لا أحد يستحق العبادة والخضوع والانقياد إلا الله عز وجل. نطبق العبارة، أعتقد هذا المقدار يكفي من البيان. قال: الألوهية، هناك بحوث، هذا الأمر الأول، هناك بحوث كثيرة لدى العلماء حول مفهوم الإله والألوهية، ذكرت في كتب التفسير، وذكرنا الآيات الكريمة اللي أشرنا إليها بمعنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بمعنى التدبير، أو الآية الثانية إذا لذهب كل إله بما خلق بمعنى الخالقية، زين، وغيرها من المعاني التي ذكرناها، زين. والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم، يعني المعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم، المعنى الذي يستعمل بالأصل لهذا المفهوم، المعنى الإله، وإن كان قد يستعمل بمعنى آخر، لكن المعنى الأساسي الذي يستعمل فيه مفهوم الإله، مفهوم الألوهية، هو بمعنى شنو؟ بمعنى المعبودية، وإن كان بقرينة أخرى قد يستعمل بمعنى التدبير، قد يستعمل بمعنى الخالقية، لكن بقرينة أخرى، بقرينة صارفة، لكن المفهوم الأساس للألوهية هو أي معنى؟ بمعنى المعبودية. زين، جيد. فقال: هناك بحوث كثيرة لدى العلماء حول مفهوم الإله والألوهية، ذكرت في كتب التفسير، والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم هو أن الإله بمعنى المعبود أو الذي يستحق العبادة والطاعة. المعبودية شنو؟ طاعة، الانقياد، الخضوع، أذن. مثل نظير، مثل لفظ الكتاب بمعنى المكتوب، أي الشيء الذي يصلح للكتابة. زين، هذا الأمر الأول الذي يذكره المصنف، معنى الألوهية. الأمر الثاني، وهو شنو عنوانا؟ أن الألوهية صفة فعل، وعلى ضوء هذا المعنى، على ضوء تفسير معنى الألوهية بالمعبودية، فإن الألوهية صفة إذا أردنا انتزاعها ننتزعها من الذات فقط، من استحضار الذات الإلهية فقط، تصور الذات فقط، أم شنو؟ أم الطرف الذات وطرف شنو؟ وطرف آخر اللي هو العبد. قال: فإن الألوهية صفة إذا أردنا انتزاعها فلا بد أن نتصور إضافة العباد وطاعتهم حتى تتحقق المعبودية، فإن الضالين وإن اتخذوا آلهة باطلة لهم، ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة، شوفوا التفتوا، الذي يستحق، أسأل حد هنا، أنا واضح اتضحت أنها صفة فعل، زين، إنه وراها هذا الأمر الثالث راح يبين التلازمية ما بين صفة الألوهية وما بين الخالقية والربوبية. جيد، تبين أنها صفة فعلية، زين، شنو التلازمية الموجودة؟ يقول: ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة، من اللي يستحق العبادة والطاعة؟ يقول: هو الخالق والرب. جيد، فقط. ليش الخالق والرب هو الذي يستحق فقط؟ لما قلته، لأن معنى المعبود والعبادة معناتها المملوكية، معناتها المملوكية، والخالق هو المالك حقيقة، والرب هو المالك، والمالك حقيقة، فلا يستحق أحد الانقياد والطاعة والخضوع إلا شنو؟ إلا الخالق والرب. زين، وهذه الدرجة من الاعتقاد هي النصاب الذي يلزم توفره في كل إنسان بالنسبة للاعتقاد بالله تعالى، أي بالإضافة إلى إيمانه بأن الله واجب الوجود، هذا لا يكفي، وأنه الخالق والمدبر، لا يكفي، ومن يخضع العالم لإرادته، هذا أيضا لا يكفي في التوحيد، في تمام التوحيد. يلزم عليه أيضا أن يؤمن بأنه يعني الخالق والمدبر وواجب الوجود، بأنه الذي يستحق العبادة والطاعة، ومن هنا أخذ هذا المفهوم في شعار الإسلام لا إله إلا الله. بعدها يدخل المصنف في الدرس 11، ستبين أن الألوهية يتحدث المصنف في 3 أمور: المفهوم، مفهوم الألوهية، 2 الألوهية صفة فعل، ثلاثة تلازمية ما بين الألوهية والخالقية والتدبير. الدرس الحادي عشر يكمل الحديث في بقية الصفات الفعلية، بداية يتحدث عن صفة الإرادة. المقدمة، هذه المقدمة كان الأفضل أن يدرجها تحت الإرادة، يعني هذه المقدمة تتحدث عن ما؟ تتحدث عن الإرادة، فتقديمها عن صفة الإرادة موهم بأنها مقدمة علما لكل الفصل، جيد؟ موهمة لكل الفصل، لا، هو حديث عن الإرادة، الإرادة تقديم، هذه المقدمة لها علاقة بالإرادة. فقال بالمقدمة، يقول أكو أبحاث موسعة فكرة بحث الإرادة، وأنتم إذا نتذكر يعني بحث الإرادة في بداية المعرفة، بحث الإرادة في بداية المعرفة بحث لطيف وجميل جدا، وفيه من السعة أكثر مما موجود في هذا الكتاب، زين، وفي غيره من الكتب التي أعدت، نعم، في كتب أكثر توسعا مثل الإلهيات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مجال دراستكم وغيرها، والكتب الفلسفية توجد أبحاث موسعة كثيرة، لأنه في مبحث الإرادة توجد أكثر من تساؤلات، أكثر من أمور طرحت في هذا المجال تحتاج إلى إجابة، وتفصيلها حقيقة يحتاج إلى بحث، أبحاث مستقلة، يعني أبحاث موسعة جدا، زين. فقال ما هي الإرادة؟ في حديث عن الإرادة راح يصير بهذا السير البحثي، تسلسل مات اللي راح يتحدث، راح يقول للإرادة معنيان، معنيان متعارفان في الإطلاق العرفي، معنيان، يقول هل يمكن أن نطلق هذين الإطلاقين على الله عز وجل أو لا؟ هذا سؤال، والجواب راح يقول نعم، يمكن أن نطلقهما على الله عز وجل، جيد. اثنين، السؤال الثاني، إذا أطلقنا الإرادة بهذين المعنيين على الله عز وجل، هل تكون الإرادة من صفات الذات أم تكون الإرادة من صفات شنو؟ من صفات الفعل. هذا التسلسل البحث اللي راح يصير به، معنيان للإرادة في الاستعمال العرفي، هذا أولا. اثنين، هل يجوز إطلاق هذان المعنيان على الله عز وجل؟ ثلاثة، لو أطلقناهما على الله عز وجل فهل تكون الإرادة صفة ذات أم صفة فعل؟ الأمر الأول، المعنى المستعمل لدى العرف للإرادة، ما هو المعنى المستعمل لدى العرف للإرادة؟ قال المعنى الأول، في العرف تطلق الإرادة بمعنى المحبة، هذا أول شيء، فيطلق عليها على المحبة، زين، مريد للشيء بمعنى محب له، أريد ولا أريد بمعنى أحب ولا أحب، هذا المعنى الأول، زين. المعنى الثاني بالاستعمال العرفي بمعنى التصميم على القيام بعمل، شنو يعني أريد هذا العمل؟ يعني أنا صممت على شنو؟ على القيام به، أريد أن أدرس في الحقل الكذائي، شنو يعني أريد أن أدرس في الحقل الكذائي؟ يعني لدي عزيمة على أن أدخل في هذا الحقل الدراسي وأدرس فيه، جي، بمعنى التصميم على القيام بعمله. وفلسفيا سابقا يعني أتذكر في بداية المعرفة أشرت إلى هذا المعنى الفلسفي اللي يذكرون الفلاسفة، قالوا بأن الإرادة حينما فسروها قالوا الإرادة تكون في هذا المقدار، في هذا المكان، عندنا نتصور الشيء، الأمر، الفعل، فنشتاق إليه، علم، تصور يعني علم، فنشتاق إليه، بعد أن نشتاق إليه نريده، بعد أن نريد شنو؟ نعمله. فقالوا هي مرحلة تتوسط ما بين الشوق والفعل، نسميها شنو؟ نسميها الإرادة، فسروها بهذا المعنى، من معاني اللي فسروها ذي الفلاسفة، زين، جيد. فلدينا معنيان بالإطلاق العرفي، المحبة والمعنى الثاني، والمعنى الثاني بمعنى التصميم. فهل يمكن أن نصف الله عز وجل بهذين المعنيين أم لا؟ قال أولا، على القاعدة اللي أسسناها حتى ما ننساها، إن قاعدة تقول كل مفهوم يلزم منه أو يلازمه، يلازم هذا المفهوم وصف النقص والتحديد فلا يمكن أن ننسبه لله عز وجل، وكل مفهوم لا يلازمه وصف النقص والتحديد ويمكن سلب النقص عنه فيمكن شنو؟ وصف الله عز وجل به. زين، فقال بناء على هذه القاعدة نقول أن الإرادة بالمعنى الأول بمعنى المحبة لا يلازمها وصف النقص والتحديد، لا يشوبها هذا المحذور، محذور الملازم، ملازمة النقص، بل يمكن أن نقشر، أن نزيل عن مفهوم المحبة لوازم ما فيها من نقص. صح، المحبة فينا كيف من الكيفيات النفسية، الأمور التي تعرض النفس، فهي وصف لمن؟ وصف للماديات وإلى آخره. زين، لكن يمكن أن نزيل تلك المعاني، تلك المعاني النقص، وننسبها إلى الله عز وجل على أنها وصف كمال خال من تلك الشوائب، من شوائب النواقص، من الشوائب والنواقص. جيد، فنصف الله تبارك وتعالى بأنه محب، فالله عز وجل محب للكمال، محبة الكمال. زين، فبما أنه كمال مطلق فهو محب لمن؟ محب لذاته عز وجل. وبما أنه عز وجل لا يصدر منه إلا الكمال فهو محب لذاته ومحب شنو؟ محب لفعله. زين، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. زين، فبمعنى شنو؟ معنى المحبة، الإرادة بمعنى المحب. زين، فتكون من صفات الله عز وجل، يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى. يقول نظير ما عملناه مع العلم، مع صفة العلم، صفة العلم في الإنسان كيف النفساني لو مو كيف النفساني، من الكيفيات النفسانية. معنى الكيف النفساني إن شاء الله تعالى هذا المصطلح يأتي تفصيله يعني إن شاء الله تعالى في الدراسات أعلى، بمعنى أنها من عوارض النفس، تعرض للنفس. زين، لكن جردناها عن لوازم النقص ووصفنا بها المجردات، الجواهر المجردة، ووصفنا بها الله عز وجل أو لا؟ يقول نعم. كذلك صفة الإرادة، كذلك صفة الإرادة، فبمعنى فهي بمعنى المحبة يمكن أن نجردها من شوائب النقص كما جردنا العلم عن شوائب النقص، ونصف بها المجردات، الجواهر المجردة، ونصف بها الحق عز وجل. جيد، المعنى الثاني، قبل لا أصل المعنى الثاني خلي أكمل المعنى الأول حتى نخلص من عدة. وعلى هذا المعنى وصف الله عز وجل بالمريد بمعنى المحب، بمعنى المحبة. سؤال الثالث، هل يكون تكون تلك الصفة صفة ذات أم صفة فعل؟ يقول واضح جدا تكون صفة شنو؟ صفة فعل. زين، على أنها بمعنى المحبة تكون صفة ذات، الخطأ اللفظي، مرات الأخطاء اللفظية تصححها القراءة العقلية، تكون صفة شنو؟ صفة ذات، صفة تكفي الذات في وصفها. زين، نفس الذات كافية في وصفها بما؟ بالمحبة. صفة لها ما بإزاء وراءها وجود تلك الصفة المحبة في ذاته، في ذاته عز وجل، فتكون صفة ذات. جيد، المعنى الثاني، شنو المعنى الثاني؟ بمعنى العزم والتصميم على القيام بالفعل. زين، العزم والتصميم على القيام بفعل. يقول بهذا المعنى، بالمعنى الثاني، إذا التفتتم، إحنا بهذا المعنى حينما نعزم ونصمم على القيام بعمل، هذا المعنى مالتنا أكيد مشوب بشوائب التدريج، مسبوق بعلم، بتصور، ومسبوق بوراء بشوق، وأنه بعد ذلك إرادة، وبعد ذلك القيام بالفعل. خب يقيناً هذا المعنى غير متصور في الله تبارك وتعالى، مو بهذا المعنى، تصميمه وعزمه هو نفسه، إيجاده وفعله. لكن وين المشكلة؟ المحذور الإشكال اللي راح يجينا، يقول بهذا المعنى التصميم والعزم على القيام بفعل، الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من يريد يعمل العمل، هذا العمل محدود بزمان معين لو لا؟ محدد بمكان معين مثلا أو لا؟ محدد بشائبة الزمان والمكان. وعليه كيف يوصف الله عز وجل بصفة مشوبة ومحددة بمن؟ بالزمان مثلا وبالمكان مثلا. ألا يلزم من ذلك تحديد الذات الإلهية بالزمان، تحديد الذات الإلهية بالمكان، تحديد الذات الإلهية بهذه بلوازم النقص الموجودة بما يفعله الله تبارك وتعالى؟ الجواب نعم. وصف الله عز وجل بأنه مريد بهذا المعنى، بالمعنى الثاني، بمعنى العزم على الفعل، ملازم وملاصق علما لشوب التحديد والزمان وغيره إلى آخره، محدد أكو زمان وأكو كذا إلى آخره، زين. لكن هذا اللي أخرت آني بيانه لهذه النكتة حتى الإشكال، حتى يكون جوابه ويا الإشكال. لكن وصف الله عز وجل بهذا المعنى مدفوع عنه المحذور، لأننا حينما نصف الله عز وجل بأنه مريد بالإرادة، بالمعنى الثاني بمعنى التصميم على القيام بفعلين، لا نقول أنها صفة ذات، صفة ذاتية، وإنما تكون صفة شنو؟ صفة فعلية. وإذا كانت صفة فعلية فالتحديد والنقص وإلى آخره منتزع من أي طرف؟ من طرف المخلوق. المخلوق هو المحدود بالزمان، فصارت الإرادة محدودة ومحددة، وصار هذا الوصف شنو؟ وصار هذا الوصف محدودا. وبعبارة ثانية، الإرادة بمعنى كونها صفة فعل تكون صفة منتزعة منين؟ مو منتزعة من واقع خارجي، من ذات الله عز وجل الخارجية، حتى يلزم في الذات التحديد، حتى يلزم في الذات التحديد، وإنما صفة الفعل تنتزع من النسبة والرابطة ما بين طرف المخلوق وطرف الخالق عز وجل. وبما أنها منتزعة من هذه النسبة فيقينا تكون شنو؟ تكون محدودة. وهذا التحديد سببه شنو؟ سببه الطرف المخلوق. وبعبارة ثالثة، الصفة الفعلية، صفة الفعل، صفة مجالها ومحلها الواقع الخارجي لو الذهن، الذهن فقط، ولا يوجد ما وراءها شنو؟ ما وراءها غير الطرفين. الصفة النسبية صفة إضافية، الصفة الإضافية لا يوجد في الخارج إلا شنو؟ إلا هذين الطرفين، طرف الخالق وطرف شنو؟ وطرف المخلوق. وعليه فلا يلزم هذا المحذور، فلا يلزم محذور التغير والتبدل وعلى الله، على الذات الإلهية. جيد، الباقي يظهر بتطبيق العبارة إن شاء الله تعالى من المباحث. قال الإرادة، إن لفظ المقدمة ما قريناها عم نقرأها، من المواضيع المثيرة في علم الكلام، من المواضيع، هذا بحث صرفي، موضوع جمعها مواضيع لو موضوعات، هذا لكم صرفيا ابحثوه زين. من المواضيع أو الموضوعات المثيرة في علم الكلام موضوع الإرادة الإلهية، حيث طرحت على بساط البحث في جوانب عديدة، ونشبت حولها نزاعات وخلافات. أمثال: هل أن الإرادة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ زين، وهذا تحدثنا عنه أهمية كثيرا في بداية المعرفة. زين. اثنين: وهل أن الإرادة قديمة أم حادثة؟ إذا كانت من صفات الذات راح شتكون قديمة، إذا كانت من صفات الفعل راح شتكون تكون حادث. زين. وهل هي واحدة أم متعددة؟ وهكذا، هم إذا كانت من صفات الذات كذا، وإذا كانت من صفات الفعل كذا. هذا بالإضافة إلى البحوث التي تعرضت لها الفلسفة حول مطلق الإرادة، وخاصة الإرادة الإلهية. والفلسفة الإسلامية بحثت هذا الموضوع بشكل جميل جدا. زين. ومن الواضح أن دراسة هذا الموضوع دراسة موسعة لا تتلائم وهذا الكتاب، لذلك نوضح في البداية مفهوم الإرادة، وبعد ذلك نتعرض لدراسة موجزة حول الإرادة. الأمر الأول راح يتحدث عن مفهوم الإرادة. قال إن الإرادة في الاستعمالات العرفية تستعمل في معنيين على الأقل، أحدهما المحبة والثاني التصميم على القيام بعمل. والمعنى الأول واسع جدا من حيث مجالاته، إذ يشمل محبة الأشياء الخارجية بعد محبة وأفعال الشخص نفسه وأفعال الآخرين، خلافا للمعنى الثاني اللي هو شنو؟ التصميم على القيام بعمل، فإنه يستعمل في خصوص أفعال الشخص نفسه. جيد، التصميم على القيام بعمل، مو أنت مريد، بمعنى تصمم على القيام بعمل، تصمم على القيام على أن غيرك يقوم بعمل، ما عندنا هيك بهذا المعنى، تصمم على القيام بأعمالك أنت. جيد، فلذلك فإنه يستعمل في خصوص أفعال الشخص نفسه بالمعنى الثاني. والإرادة بالمعنى الأول، انتهى الأمر الأول اللي ذكرناه اللي هو ذكر معنيين للإرادة. الأمر الثاني زين اللي هو شنو الأمر الثاني كان؟ هل يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بهذين المعنيين أو لا؟ قال والإرادة بالمعنى الأول يعني بمعنى المحبة، وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض والكيفيات النفسانية، الأمور التي تعرض على النفس زين، ولكن العقل يمكن أن يتصور لها مفهوما عاما بتجريده عن النقائص، يعني من القسم الأول من المفاهيم اللي تلازمها النقص، أم من المفهوم الثاني المفاهيم التي لا يلازمها النقص، راح تكون من المفاهيم من القسم الثاني، لذلك العقل يمكن شنو له أن ينزهها بحيث يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات الجوهرية، مرادة من الموجودات الجوهرية يعني المجردات زين، بل حتى على الله تعالى، كما يقوم العقل بمهمة التجريد هذه في العلم. ومن هنا يمكن أن يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته أيضا من الصفات الذاتية. هذا الأمر الثالث إذا أطلقناه بهذا المعنى رح يصير صفة ذات لو صفة فعل، إيش قال؟ قال من الصفات الذاتية. إذن النتيجة، فإذا كان المراد من الإرادة الإلهية حب الكمال الذي يتعلق أولا بالكمال الإلهي الذي لا متناهي، ويتعلق في مراتب بالكمال الإلهي يعني حب الله تعالى لنفسه زين، ويتعلق في مراتب لاحقة بكمالات سائر الموجودات من حيث هي آثار لكماله، كل ما يصدر عنه كمال وهي بمعنى حب الكمال، فالله تعالى يحب أفعاله زين، أمكن لنا أن نعدها من الصفات الذاتية، وتكون كسائر الصفات الذاتية صفة قديمة واحدة وعين الذات الإلهية المقدسة. جيد تساب الحد هنا زين. وأما الإرادة بمعنى التصميم يعني بالمعنى الثاني، بمعنى التصميم على القيام بعمل، يمكن أن نصف الله تعالى بها أو لا؟ وإذا وصفناه بها هل هي من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ قال يمكن أن نصف الله تعالى وتكون صفة فعل، فهي بلا شك من الصفات الفعلية، حيث تتحدد وتتقيد بقيود وتحديدات زمانية بلحاظ تعلقها بالأمور الحادثة. من اجت هاي التحديدات؟ من طرف الخالق ولا من طرف المخلوق؟ من طرف المخلوق زين، تعلقها بالأمور الحادثة المتجددة المتغيرة، كما يلاحظ ذلك في الاستعمالات القرآنية. أمثال: إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا شنو؟ أن يقول له كن فيكون. ولكن يلزم التأكيد، هذا الإشارة اللي أشرنا إليها، القاعدة مالتنا اللي هي مهمة جدا اللي قلنا ندفع بها إشكالات كثيرة زين، اللي ذكرناها بالدرس السابق تحت عنوان ملاحظة مهمة جدا هيك. ولكن يلزم التأكيد على أن اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية يلزم منه حصول التغير في الله تعالى أو لا؟ يقول لا يعني حصول تغير في الذات الإلهية أو حدوث عرض فيه، بل يعني أن تلاحظ إضافة ونسبة بين الذات الإلهية ومخلوقاتها من زاوية خاصة وفي ظل شروط معينة، وينتزع من خلال ذلك زين، هذه النسبة لحاض النسبة والرابطة مفهوم إضافي معين هو أحد الصفات الفعلية، وهذا فصلت أنا بالشرح كثيرا التفتوا إليه. وفي مجال الإرادة نلاحظ هذه الرابطة، وهي أن كل مخلوق إنما خلق من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة، فيكون وجوده في زمان ومكان معينين وبكيفية خاصة متعلقا للعلم والمحبة الإلهية، وقد خلقه الله تعالى باختياره دون أن يقهره أحد على هذا الخلق. وبملاحظة هذه العلاقة ينتزع مفهوم إضافي يسمى شنو؟ يسمى الإرادة، وهي تتحد بحدود وقيود، وهي تتحد بحدود وقيود تتحدد؟ ما شفت. وهي تتحدد بحدود وقيود بملاحظة من جهة تعلقها بشيء محدود ومقيد، اللي قلنا طرف المخلوق زين وطرف الفعل. ويتصف هذا المفهوم الإضافي بمن؟ بالحدوث بعد الإرادة حادثة لو قديمة؟ ها؟ على المعنى الثاني حادثة، على المعنى الأول قديمة. جيد. كثيرة لو واحدة؟ على المعنى الأول واحدة، على المعنى الثاني كثيرة. زين. ذلك لأن الإضافة تابعة للطرفين، والحدوث والكثرة في أحد الطرفين يكفي في سراية هذه الأوصاف للإضافة نفسها. الحكمة يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.